آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في وفاة في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في العام العاشر من البعثة، واليوم موعدنا إن شاء الله مع عام الحزن، وفاة أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ألح المرض بأبي طالب فلم يلبس أن وافته المنية، وكانت وفاته في رجب 10 من النبوة بعد الخروج من الشعب 6 أشهر، وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها 3 أيام. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة إبراهيم عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله جل وعلا: وما كان لنبي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل: إنك لن تهدي من أحببت. وهنا دروس عظيمة في هذا الحدث. الدرس الأول: إن الله تبارك وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر الدين بالرجل الفاجر. أبو طالب كان كافر ونصر الإسلام 10 سنوات متتالية وهو ينصر الإسلام ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤاذره ويناصره ويمنع منه الكافرين، 10 سنين متتالية وأبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني: أن رفقة السوء وأصدقاء السوء يكون لهم عامل في هلاك الإنسان وضياعه. انظر أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية لم يترك أبو طالب حتى فاضت روحه وهم يلحان عليه أن يموت على الكفر، وبالفعل مات على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أمنع من ذلك. إذا كان هذا حال النبي مع عمه الكافر، فمن باب أولى أن نستغفر نحن لآبائنا وأمهاتنا. النبي يقول: لأستغفرن لك ما لم أمنع، فهذا من باب أولى أن نستغفر نحن لأمواتنا المسلمين من الآباء والأمهات وذوي الأرحام، ونكثر لهم من الدعاء والاستغفار لعل الله يشفعنا فيهم فيغفر لهم. ولا نحتاج إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع، فقد كان الحصن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء، لكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح. ففي الصحيح عن عبد الله عن ابن عباس عبد المطلب قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن العباس بن عبد المطلب، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا إثبات لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكفار، شفع لعمه فأصبح في ضحضاح من النار. عن أبي سعيد الخدري أنه النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عند عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عمه الكافر بشفاعته فيخرجه من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من النار، لكن لا يخرجه من النار لأن الكافر مأواه النار، كما قال القرآن: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فسنة الله اقتضت أن هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، فلذلك لا يخرجون حتى بشفاعة الأنبياء، لأن الله كتب عليهم ألا يخرجوا، لكن انتقل من عذاب إلى عذاب داخل النار واستفاد من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة عمه كما سوف نبين. وفي هذا الأيام في هذه العام في نفس هذا العام ماتت خديجة رضي الله عنها، فأبو طالب كان يحميه من الكفار ويحوطه ويمنعه، وخديجة تواسيه في البيت وتهون عليه هول ما يلقاه من المشركين. فهذه حماية خارجية وهذه حماية داخلية. وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاث على اختلاف القولين توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، كانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولا 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. النبي كان عنده كم سنة؟ 50 سنة صلى الله عليه وسلم. وتزوج خديجة كان عنده كم؟ 25. إلى وعاش معها كم؟ 25. فوفاته كان عنده 50، وكان عند خديجة 40 سنة، وماتت بعد 25 سنة، يبقى كان عندها كم سنة؟ 65 سنة. في هذه الفترة 25 سنة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة امرأة قط، وقضى فترة شبابه وقوته وفتوته مع خديجة رضي الله عنه. فلو كما يقول المستشرقون والغربيون وأعداء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مزواج، لتزوج في هذه الفترة النساء 9 أو 10 التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلها بعد سن 50. والإنسان فترة هيجان الشهوة والقوة والفتوة تكون من 25 للخمسين، من 25 لـ50. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج في هذه الفترة على خديجة قط. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها، فحين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها، حرم من الولد من غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنجب منها القاسم وعبد الله وزينب وخديجة وفاطمة وزينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، 4 بنات وولدين. ثم أنجب إبراهيم من ماريا القرضية. هؤلاء أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل
جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه المرأة لما وفرت البيت السعيد البيت الهادئ لرسوله صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل، أعطاها الله بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، الجزاء من جنس العمل. المرأة الصالحة كما يقولون خلف كل رجل عظيم امرأة، أي رجل عظيم تجد خلفه امرأة، إما أم صنعت هذا الرجل أو زوجة كانت سبب في تقدم هذا الرجل. فمن نعم الله العظيمة أن يرزق الإنسان بالزوجة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها إيه؟ الزوجة الصالحة أفضل متاع في الدنيا. إياك أن تظن أن متاع الدنيا هو القصور الفارهة أو الأموال الكثيرة أو السيارات الحديثة أو غيرها من هذه الأمور، إن هذه الأمور كلها لا تساوي زوجة صالحة. النهاردة لو أنت عايش في قصر وفيه امرأة لا ترى منها خيرا قط، أصبح هذا القصر جحيما. لو أنت عايش معها في قصر وفي خدم وحشم وعندك أحدث السيارات والأرصدة في البنوك مرتفعة، وفي هذا القصر امرأة شر، لأصبح هذا القصر جحيما سجنا. فالأصل سعادة البيت تكون سببه المرأة، فالمرأة الصالحة هي التي تسعد نفسها وتسعد زوجها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رزق امرئ بعد تقوى الله من زوجة صالحة. أفضل رزق بعد تقوى الله الزوجة الصالحة، لا يوجد رزق أعظم بعد تقوى الله من الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم سماها رزق، إذا نظر إليها أصرت صفاتها، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنا حفظته في نفسها وماله. فوفر الله وأنعم على رسول هذه الزوجة الصالحة، لأن الإنسان بطبيعة عمل الدعوة يقابل أذى ويقابل سخرية واستهزاء، يريد أن يعود إلى صدر حنون يهون عليه ما لاقى من الأعداء. فإذا كانت المرأة صالحة والزوجة صالحة ما الذي يحدث؟ تمام؟ يهون على الإنسان كل شيء. أنت لو راجع عليك هموم الدنيا كلها وفتحت الباب باب المنزل فألقيت السلام على زوجك، وجدت امرأة في أتم زينتها ورسمت على وجهها ابتسامة يعجز أعظم رسام أن يرسمها على لوحة، نسيت كل الهموم، نسيت ما بك من هموم وأحزان وأقدار، وانت داخل مهموم هون عليك، الأمر بسيط، الأمر يسير، الأمر سهل، الدنيا كلها ما تسويش هذا الظفر الذي يطير من قدمك. كيف يكون حالك مع هذه الزوجة الصالحة التقية النقية؟ فإذا الله أنعم على نبي هذه الزوجة من الساعة الأولى، من الوهلة الأولى، من أول ما نزل عليه الوحي قال خلاص أنا جننت يا خديجة. ها؟ ماذا قالت له خديجة؟ كلا والله لا يخذيك الله أبدا. وبدأت تذكر فيه الصفات التي من سببها لا يخزى، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. بدأت تذكر الصفات التي تكون سببا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذه وتزبه إلى عمه. لو عندك زوجة كهذه الزوجة لك الحق أن تحزن عليها وتسمي العام الذي تموت فيه عام الحزن. سمى المؤرخون هذا العام عام الحزن، مات عمه الذي يحميه من الكفار، ومات الصدر الحنون الذي يأوي إليه في آخر النهار فيهون عليه ما لاقى من أعداء الله. لك الحق. بعض الناس بعض الزوجات الصالحات يفعلن مع أزواجهن أكثر من ذلك. هذا الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله يذكر هذه القصة. قال لي صديق، هذا الصديق زوجته مرضت مرضا شديدا، فأصبح في هم وغم وبكاء شديد. قال له يعني الشيخ أبو إسحاق يوجد نساء كثير غيرها، إن ماتت يعني لك خير في غيرها. قال لا تعلم من هذه الزوجة يا شيخنا. قال من زوجك؟ كل الزوجات. قال لا. قال كنت أعمل عاملا عند مقاول، رجل كبير ربنا موسع عليهم، عنده مقاول شغال عنده عاملة، كنت رجل أمين، كان عنده هذه الفتاة، فمن أمانتي زوجني هذه الفتاة وأنا لا أملك شيء. وهي كانت يعني في بيت تعرف غنى وأكل وشرب، فكنت أذهب إلى بها إلى أهلها في نهاية الأسبوع زيارة، يذبحون لنا البط والأوز والحمام واللحم. فتقول زوجتي، فتمتنع زوجتي عن الأكل. ليه؟ ليش انت ما تاكل؟ قلت لي حته جبنه قديمه ناكل فيها لقمه. ليش طب ما تاكل هذا الخير؟ والله زوجي اخسر علينا من حتى اصبحت اعوفه، يعني زوجي مال البيت، كل يوم احنا بناكل الكلام ده في البيت، خلاص انا زهقت منه كثرت اكلته. يقول هذا الرجل والله لا ادخل اللحم البيت الا كل سته اشهر. انظر إلى هذه الزوجة الأمينة التي تحافظ على مقام زوجها، فتعطيها أمها بطة من هذا البط، تقول لها طب خلاص كليها في البيت مع زوجك، قالت فنأكلها في البيت. انظر إلى هذه الزوجة الأمينة، تولى طبعا بقي هو صاحب ماسك الشغل بتاعه. فانظر إلى الزوجات الصالحات. أعرف رجلا كان يسب زوجته وعاش معها قرابة 30 عاما، كان يزبها ويشتمها وتبكي مرارا كثيرا كثيرا منه، وبعد ساعة تعود إليه تذكر أبناؤها، كانت جالسة معها فسبها وشتمها، هو يحبها لكن من باب إيه؟ اللي حبك إيه؟ يلغيك، اللي حبك يلغيك. فجاية تبكي، خلاص انت راحة عنده ليه؟ ما تروحيش عنده تاني، خليك هنا في البيت. وجاء فطبطب عليها أبناؤها وهدأ من روعها، بعد ساعة اعملوا الشاي لعمكم يا بنات. الله، ما عاد الكوباية بتاعت الشاي بتاعت عمكم يا عمي، ده من استحشتنك، بس انا مش هديها له، ودوها له انتم. سبحان الله. فكانت تحبه حب شديد. فلما ماتت هذه المرأة، مات زوجها بسببها، حزن عليها حزنا شديدا، كان يذهب إلى زيارتها في المقبرة كل أسبوع، ويعود من زيارتها وقد تورمت عيناه من كثرة البكاء حزنا عليها. عاش 2.5 عام بعدها يبكي عليها بكاء شديدا مريرا. أنا أعرف هذا الرجل معرفة جيدة، أبناه هون عليه، طب نزوجك حتى نهون عليه، أراد أبناؤه أن يزوجوه حتى يهونوا عليه. قال كيف أتزوج على أمكم؟ وأبى وفعل لها. فلما رآه من هذه الزوجة الصالحة، بعض الزوجات تكون، وهذه الزوجات قليلة، نسأل الله أن يصلح زوجاتنا يا رب العالمين بفضله ومنه، الله يصلح زوجاتنا يا رب العالمين. بعض الزوجات تكون صالحة تهون عليك مصائب الدنيا كلها، لا تشعر للدنيا بمصيبة، لا تشعرك بالحاجة، ولا تكون ملحة وترضى بالقليل، القليل عندها كثير والكثير عندها قليل، ولا تجهدك بالطلبات وبالرغبات، أريد وأريد لا. فهذا الرجل ما عند موت زوجته هذه وقف على القبر وهي تنزل إلى لحدها، قال لها كلمة أبكى كل الحاضرين. كان يبكي بكاء بهستيريا، بكاء شديد، فحضرت هذه الجنازة أنا، فبكى هذا الرجل بكاء بهستيريا، وعند نزولها إلى القبر قال لها مع السلامة يا أم فلان، مع السلامة يا أم فلان، مع السلامة يا أم فلان، إن اللقاء عند الله، إن الملتقى عند الله. يا الله ما أعظمها من مشاعر. فأبكى كل الحاضرين. فانظر إلى هذا الود والمودة والمحبة التي تكون بين زوجين صالحين. قال تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إيه إلى إيه إيه بعدها إيه وجعل إيه بينكم إيه مودة، مودة ورحمة. عندما تكون هذه المودة والرحمة بين الزوجين تشعر بسعادة زوجية لا حصر لها ولا عدد. فلما تموت زوجة كخديجة، أول امرأة أسلمت، أول امرأة أسلمت، لما تموت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من حق المؤرخين أن يسمون هذا العام عام إيه؟ عام الحزن. مات الذي كان يسانده ويمنع الكفار منه، ثم تموت التي الحب الصدر الحنون الذي يهوى إليه في آخر النهار ويهون عليه. ما يلقاه بعض الزوجات الصالحات لو ماتت يموت زوجها بسببها حزنا عليها، حزنا عليها. هذا رجل عامين ونصف كل عام يذهب إلى المقبرة، كل أسبوع يذهب إلى المقبرة يزورها أسبوعيا ويستغفر لها ويدعو لها. أحيانا يدخل عليه أبنائه على غرة فيجدونه يبكي، ما الذي يبكيك يا أبتاه؟ خير؟ ما في شيء؟ لا شيء لا شيء، وهو يبكي حزنا على فراقها. عامين ونصف ظل حاله هكذا حتى لحق بها، رحمه الله ورحمها الله رحمة واسعة وسائر أمواتنا وآبائنا فأمهاتنا بفضله ومنه وكرمه وجوده. فتراكمت الأحزان على رسول الله، وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فقد كانوا تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يئس منهم صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم يرى من يأوي ولم يرى ناصرا، وأذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه. وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الهجرة عن مكة. يعني من شدة هذا ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا العام بعد موت أبي طالب وخديجة، أبو بكر الصديق الذي لم يهاجر أي هجرة التجأ إلى الهجرة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره. قال ابن إسحاق لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأس رسول الله ترابا صلى الله عليه وسلم، ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباكي. قال ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولأجل توالي هذه الآلام في هذا العام سمي بعام الحزن، وعرف به في السيرة والتاريخ. وفي نفس العام في شهر شوال من نفس هذه السنة، سنة 10 من البعثة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، كانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران ابن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة وبعد عدة أعوام، وهبت نوبتها بعد ذلك لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد، سمي هذا العام بعام الحزن، فالذي يحبه الله ويكرمه ويمن عليه بزوجة صالحة، هذه نعمة من أعظم، فقد أعطاه الله أعظم متعة في الحياة، أعظم متعة في الحياة الزوجة إيه؟ الصالحة، أعظم متعة في الحياة الزوجة الصالحة. أيضا من الدروس في وفاة أبي طالب أن الإنسان لا ييأس من دعوة أحد من العصاة مهما فكان فاجرا، حتى لو أنه وصل إلى فراش الموت تذهب إليه وتزوره وتدعوه لعل الله إيه؟ أن يتوب عليه. حكى لي أحد الأصدقاء، هو سواق ميكروباص، قال لي صديقي سواق ميكروباص، حدث هناك على الطريق الدولي حادث رهيب، عربية ميكروباص بعربية ملاكي، فمات من مات وجرح من جرح، وهناك امرأة تحتضن، فذهب ابنها يبحث لها عن ما يأتيها به، فجاء هذا السائق وقال لها يا حجة قولي لا إله إلا الله. فقالت هذه المرأة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت روحها لباريها. فجاء ولدها يركض، قال على رسلك اطمئن افرح خير، قال لقد قالت أمك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخذ هذا الولد يلطم على وجهه، قال إنا نصارى إنا نصارى، ماتت أمي كافرة ماتت أمي كافرة. فسبحان الله، لا تيأس من دعوة إنسان، لا تيأس من دعوة إنسان قط عند موته، حتى وإن كاد أن يموت هذا الإنسان تذهب إليه وتدعوه وتستغفر له، فلعل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأس من عمه حتى على فراش الموت، أنت ما عليك إلا الهداية الإرشادية، أما الهداية التوفيقية فهذه بيد من؟ الله. أنت بتقول له صلي صلي صلاة طهارة صلاة نظافة صلاة، ها صلى صلى عن أبوه مصلى، أنت عملت اللي عليك، ومع ذلك لا تتركه أبدا، ما زال تدعوه إلى الهداية والاستقامة والصلاة حتى يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى. عوامل الصبر والثبات، لا شك أن هناك كانت هناك عوامل لصبر النبي وثباته، وعوامل لصبر الصحابة وثباتهم على الحق جعلتهم يثبتون على الحق. فهل ترى ما هي هذه العوامل التي جعلت الصحابة يثبتون على الحق وثبت الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نذكره إن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.